السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
امرأة لديها مبلغ من المال ورثته من أبيها، وللمحافظة عليه اشترت بما أختها قطعة أرض، وقصدها ليس الاستثمار أو البيع، أي لغير تجارة. لقد أخرج الزكاة تلك الأرض السنة الأولى فقط، فماذا يلزمها الآن وقد خسرت كثيرا في قيمة الأرض وليس لها مورد آخر؟ هذه الأرض إنما اشتريت لتحفظ المال، فهي بمثابة مال كنز إذا كانت تحفظ المال. أما إذا اشتراها صاحبها ليقيم عليها مشروعا سكنيا أو تجاريا، فإنها حينئذ ليس فيها زكاة، ولو تحولت نيته بعد ذلك إلى التجارة ما لم يملكها بنية التجارة. وهنا اشتريت هذه الأرض لا للاستثمار ولا للتجارة، وإنما على اصطلاح من تلك المال تكون حينئذ يكون إذن حكمه حكم المال. يقول: أرجو التنبيه على موضوع الاحتفال بعيد السنة الميلادية، وكيف الطريقة المثلى لإنكار هذا المنكر العظيم هو الاحتفال بعيد الكفار، مع العلم أن هناك حي كامل لا توجد فيه شقة لإيجار مستأجر. هذا يحتاج إلى إثبات، لكن مشابهة الكفار ومشاركتهم في أعيادهم هذه من عظائم الأمور، هذا التشبه بهم. بل أعظم مظاهر التشبه مشاركتهم في أعيادهم، ومشاكتهم في الظاهر تدعو إلى المشاكة في الباطن، فالأمر خطير جدا خطير. ومن تشبه بقوم فهو منهم، سأل الله العافية. سم
سأل الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاق. عن مالك عن يزيد بن رمان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في رمضان ب23 ركعة. عن مالك عن داود بن حسين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون كفرة في رمضان. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا نصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان.
يقول مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قيام رمضان يسمى التراويح، ترويحة ومأخوذ من الراحة، لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، يستريحون بين كل تسليمتين، وذلكم إلا لطول القيام، كما يأتي الخبر أنهم كانوا يعتمدون على العصر ويقرؤون بالمئين، لا على نظير ما يصنعه بعض الناس اليوم الذين آية الدين تشكل عندهم مشكلة. صحيح؟ ها؟ تشكل مشكلة عندهم آية الدين. بل يقرأ آية والله المستعان. إذن ما فائدة الاستراحة بين كل تسليمتين؟ يقول: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عبد الرحمن بن عبد القاري نسبة إلى القارة أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا ناس أوزاع جماعات متفرقون نعت لفظي، يصلي الرجل لنفسه يعني منفردا، ويصلي الرجل يصلي بصلاته الرهط جماعة يسيرة من 3 إلى 10. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إني لأراني من الرأي لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. وهل يقال أن الدين يدخله الرأي؟ أو هذا رأي من أمرنا بالاقتداء به؟ رأي من أمرنا بالاقتداء به: لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، يعني أحسن وأنشط لكثير من المصلين. بعض الناس مع الناس ينشط، بل هذا موجود كثير من الناس ينشط إذا كان مع الناس. وهذه حجة كثير من النساء اللواتي يتناولن الموانع لنزول العادة، تقول: يا تنشط مع الناس، تصلي مع الناس، ينشط لها وتحرص على الخير، بخلاف ما قامت لوحدها. فجمعهم على أبي بن كعب، جعله إماما لهم، واختاره لما جاء في بيان مزيته في القراءة، جاء أقرأهم أبي قال عبد الرحمن بن عبدنا القاري: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم إمامهم، الناس يصلون وعمر خط، دل على أن عمر لا يصلي معه إما مطلقا أو في هذه الليلة على وجه الخصوص لانشغاله بالأمور العامة، نعم، ولا يمنع أن يكون يصلي منفردا. وبعض أهل العلم لا يصلي التراويح مع الناس في المسجد، لماذا؟ لأنه يريد أن يقوم بأكثر، يريد أن يطبق ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته وسلف الأمة. فهل فاضل أو مفضول؟ هل الأولى أن يصلي مع الناس ويصلي مع الإمام حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة، أو ينفرد فيصلي في بيته ويحقق ما في نفسه من اقتداء؟ نعم، بيوترون ينصرف قبل الإمام، ما ينصرف قبل الإمام إذا سلم عليه، يعني يصلي مع الإمام ويزيد في بيته ما شاء، هذا طيب لا شك، لكن نعلم أن الجماعة سنة، يعني من سنة عمر رضي الله عنه. فإذا تمت الصلاة في هذه الليالي المباركة قام رمضان إيمانا واحتسابا، سواء كان منفردا أو مع جماعة، تحقق له الثواب المعود به إن شاء الله بشرطه. لكن ينبغي أن يلاحظ أمر، وهو إن كان الشخص ممن ترتفع منزلته عن الاتهام بحيث يقال مفرط ما يصلي، نعم، وأيضا لا يترتب على صنيعه اقتداء من يقتدي به في ترك الصلاة، لأن بعض الناس يقول لو فيها أجر صلى الشيخ، نعم، فإذا خلت المسألة من ذلك فلا مانع من أن يصلي في بيته على ما يريده من كيفية، والله المستعان. نأتي إلى الكلمة أو الجملة المشكلة: والناس يصلون صلاة قارئ، فقال عمر: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، يعني الصلاة في ليالي رمضان جماعة، نعمة البدعة. البدعة في الأصل في اللغة ما عمل على غير مثال هذا، هذا في اللغة، وفي الشرع ما عمل مما يتعبد به ولم يسب له أصل، ليس له أصل يدل على مشروعيته من الكتاب والسنة. فقول عمر ينطبق عليه التعريف اللغوي: عمل على غير مثال سابق، أو هناك مثال سابق فعله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس بذات اللغوية. هل ينطبق عليه التعريف الشرعي الاصطلاحي للبدعة لم يسبق له شرعية كتاب ولا سنة، أو سبق له شرعية؟ يعني ترك النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة جماعة للتراويح، هل هو ترك نسخ أو ترك مصلحة لئلا خشية أن يفرض عليه؟ يعني العلة منصوصة، ما في أحد استوط علة، العلة منصوصة، فإذا زالت العلة زال الحكم، زال ترك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية، البدعة اللغوية. الشاطبي وغيره يقول مجاز، مجاز، وقررنا أنها ليست بدعة لغوية لأنها عملت على مثال سبق فعلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليست ببدعة شرعية لوجود الأصل الشرعي من فعله عليه الصلاة والسلام، وإن كان متروكا، إلا أن الترك ليس نسخا وإنما خشية أن تفرض. إذا لم تكن بدعة لغوية ولا مجاز فماذا تكون؟ كيف نوجه هذا اللفظ؟ يا أخي، أثير من المبتدعة يفعلون أشياء يتعبدون بها ويقول نعمة البدعة، لأن من البدع ما يمدح، لأن نعمة مدح، ففي البدع ما يمدح، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، إذن ليس في البدع ما يمدح. وعلى هذا التقسيم الذي يذكره بعضهم من بدع مستحسن وبدع قبيحة هذا لا أصل له، أو تقسيم البدع إلى الأقسام الخمسة تبع للأحكام التكليفية: بدع واجبة، بدع مستحبة، بدع كذا، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، لأنه ليس في البدع ما يمدح، يعني كل بدعة ضلالة، هذا الحديث، كل بدعة ضلالة. إذن كيف يقول عمر نعمة البدعة؟ نعم، يعني هذا يكون التعبير من باب المشاكلة. إيش معنى مشاكلة؟ مجانسة في التعبير، يأتي بكلام من جنس ما يقترح عليه. وجزاء سيئة سيئة مثلها، جزاء سيئة الجناية سيئة، لكن معاقبة جاني سيئة ولا حسنة؟ إذن تسمية سيئة من باب المشاكلة. يقول الشاعر: قلت اطبخ، قالوا اقترح، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخ لي جبة وخيصة. نعم، مشاكلة، مجانسة في التعبير. فهل هناك من قال لعمر هذه بدعة ثم قال نعمة البدعة ليجانس في التعبير؟ يعني لو عبد الرحمن هذا قال هذه بدعة، قال نعمة البدعة، أنا مجانسة في التعبير، لكن هل في أحد قال؟ نعم، كأنه افترض، كأنه افترض. ولذا في كتب البديع والمجاسة من باب البديع، نعم، يقول حقيقة أو تقديرا، يعني كأن عم تصور أن الناس يقولون هذه بدعة يا عم، فقال نعمة البدعة، سبقهم إلى ذلك، هذه مجانسة. والتي تنامون عنها وهي صلاة في آخر الليل أفضل من التي تقومون عليها. لا شك أن الصلاة في آخر الليل مشهودة، وهي أفضل من الصلاة في آخر الليل بالنسبة لمن غلب على ظنه أنه يقوم في آخر الليل. أما ما غلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل بل يعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هريرة، وأن أوتر قبل أن أنام، هذا لمن يغلب على ظنه أنه لا يقوم في آخر الليل. أما من غلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل مثل صلاة آخر الليل أفضل، ولا يضحك على نفسه ولا يقوم آخر الليل وهو لم يعلم الأسباب ولم ينفي الموانع، يسهر جل الليل ثم يقول بقوم آخر الليل. على كل حال، على الإنسان أن يعمل الاحتياطات للواجبات والمندوبات. وكان الناس يقومون أوله. حدثني عن مالك عن محمد بن يوسف الكندي المدني عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري، ويرويه يحيى الديري أو الديري، ويرويه الأكثر الداري، والذي بين أيدينا رواية يحيى الداري لموافقة لرواية الأكثر، أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما الحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ما زال في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا مثلها يعني فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. قال السائب: وقد كان القاري يقرأ بالمئين، المئين مئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، نعتمد على العصي من طول القيام. النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تبطرت قدماه. طيب، وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ نقول لا، بعض الناس يترك الواجبات بناء على أنه ما الدين يسر. قل لا، يا الدين يسر، لكنه تكاليف، تكاليف توعد على تركها بالنار، نسأل الله العافية. وهذا لا شك أنه من باب الشكر لله عز وجل، ومن باب تسديد النقص في الواجبات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر أو بزور الفجر، يعني طلوع الفجر أو ما أو قربه، قرب طلوع الفجر. وسيأتي أنهم يبتدرون الوقت بالسحور على ما سيأتي. هنا في هذه الرواية أمرهما أن يقوم بإحدى عشرة ركعة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان المدني أنه قال: كثر الناس أو كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. الرواية الأولى موافقة لفعله عليه الصلاة والسلام، والثانية بثلاث وعشرين ركعة مخالفة لما جاء عن عائشة رضي الله عنها. ألم في الجنب بينهما؟ الرواية الأولى يقرأ بالمئين ويعتمدون على العصي، نعم، كأن هذا خيار ثاني، يعني من لا يطيق طول القيام، نعم، أكسر من عدد الركعات. ويسنده حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصفة ليصلي واحد توتر له قد صلى. فالعمل بهذا وهذا كله جائز وكله من السنة. فإن أراد أن يطيل القراءة يقلل عدد الركعات، وإن أراد ألا يطيل القراءة ولا يتحمل طول القراءة يكسر عدد الركعات. والخلاف بين أهل العلم في الأمرين، أفضل طول القيام ولا كثرة السجود؟ نعم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وطول القيام هو القنوت، أفضل الصلاة طول القيام. ذكر القيام الذي هو قراءة أفضل من كل الركوع والسجود، لكن فعل السجود أفضل من نفس القيام، ولذا بعضهم يقول هما سيئان. فكأنهم شق عليهم أن يقرأ بالمئين ويعتمدوا على العصي، فوجد لهم خيار آخر فيصلون 23 ويخففون القراءة. والآن بعض الناس يتمسك بالعدد ويهمل الكيفية، يتمسك بالكمية ويهمل الكيفية. قل لا يا أخي، إما أن تعمل بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بكيفيته وكميته أو تلجأ إلى الخيار الثاني، وكلهما خير وفضل إن شاء الله. وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس، يعني من الصحابة والتابعين، أدرك جمع من الصحابة ومن التابعين إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان في قنوت الوتر، وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام على رعل وذكوان وبني حيان، وفيه إباحة لعن الكفر سواء كان لهم ذمة أو لا ذمة لهم، غضبا لله عز وجل، لا سيما المؤذي منهم، لا سيما من آذى المسلمين منهم، والله المستعان. نظرنا إلى سبب نزول قوله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، لما خص النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس باللعن، اللهم عن فلان وفلان، نزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم. المقصود أن التخصيص محل خلاف بين أهل العلم، منهم يقول أن الآية خاصة بالنهي عن لعن هؤلاء لما علم الله منهم أنهم يسلمون، نعم، ويبقى لأن من آذى بعينه، وهو قول معتبر عند أهل العلم، ومنهم من يقول لا داعي للتخصيص، وإذا لعن الجنس يشمل الجميع. ويبقى أن المسألة أيضا إذا ترتب عليها مفسدة، الكفار والأعداء غافلة، فأنت تنبيهم على نفسك بمثل هذا، ولك مندوحة في أن تدعو عليهم بالسجود، تدعو عليهم بمواطن الإجابة الأخرى، له الحظ من النظر. والمسألة مسألة مصالح ودرء مفاسد، وإذا نهينا أن نسب الأصنام والمعبودات خشية من سبهم لله جل وعلا، فمثل هذا يضطرد في مثل هذا، ولا السب الذي يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، لكن الأصل الجواز. لكن قد يقول القائل: كيف نلعن الكفرة؟ نعم، نلعن اليهود والنصارى ومنهم من يكتب الله له أنه يسلم، بل الإرادة الكونية أننا إذا دعونا بهلاكهم وبقاؤهم محتوم بالإرادة الكونية، نقول لا تعارض بين الإرادتين، نحن ندور مع الإرادة الشرعية بغض النظر عن الإرادة الكونية، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، كما أننا ندعو لعموم المسلمين بالمغفرة والرحمة وإن كان فيهم من يدخل النار ويعذب. فنحن مأمورون بالدعاء على الكفار غاضبا لله عز وجل، ونحن مأمورون بالدعاء للمسلمين، وهذا من حقوق المسلم على أخيه. وعلى كل حال، المسألة إذا ترتب عليها مفسدة أكبر منها كبقية إنكار المنكر والدعوة